الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف: عن عبد الله بن عمرو العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن عبد الله بن عمرو العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن عبد الله بن عمرو العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. في الحاشية قال: حديث عائشة تفرد به مسلم. وهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، نبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمر يحصل فيه التقصير من كثير من المتوضئين، ولا سيما عند الاستعجال. فالموضع الذي لا يقع بصرهم عليه لا يصل إليه الماء عند كثير من الناس، وما يتعلق بالأعقاب، والعقب كما هو معلوم مؤخرة القدم، العقب مؤخرة القدم، وهذا الموضع لا يقع عليه النظر ويحصل التقصير فيه، فلا يصل إليه الماء لدى بعض المصلين عند توضئهم، وهذا يكون غالبا في وقت العجلة عند الاستعجال بالوضوء، فلا يصل الماء إلى هذا الموضع. والماء إذا لم يصل إلى موضع من مواضع الوضوء فإن الوضوء لا يصح، وهكذا الصلاة لا تصح، فلا يصح الوضوء ولا تصح الصلاة. فلهذا فإن الواجب إسباغ الوضوء، وأن الشخص ينظر في أعضاء وضوئه هل وصل الماء إلى جميع العضو أو لا. فهذا مما يجب التنبه له، لكن مع عدم الوسوسة، لا يفتح الإنسان إليه أو لا يفتح الإنسان على نفسه بابا من أبواب الوسوسة، يسبغ الوضوء ويطرد الشيطان، لا يفتح على نفسه بابا من أبواب الوسوسة لعل الماء ما وصل إلى هذا الموضع، ولعل الماء ما وصل إلى هذا الموضع، وهو يشاهد بعينه أن الموضع مبتل، ومع هذا يأتيه الشيطان أن الماء ربما ما وصل إلى هذا الموضع، ويبقى الشخص في دلك العضو الأوقات الطويلة. وبعضهم ربما تفوت صلاة الجماعة بسبب هذه الوسوسة أن الماء لعله ما وصل إلى ذلك الموضع، فيبقى ويعيد غسل العضو مرة بعد مرة مرة بعد مرة، والشيطان لا يتركه، وما زال الوسواس في نفسه، ربما ضيع الجماعة وهناك من الناس من ربما يخرج الصلاة عن وقتها، ما هو يضيع صلاة الجماعة، بل ربما يخرج الصلاة عن وقتها وهو في هذا الوسواس والعياذ بالله. فلا غلو ولا تفريط، لا يغلو الإنسان في وضوئه غلو أصحاب الوسوسة، ولا يفرط فيترك بعض الأعضاء أو أجزاء من الأعضاء لا يصل الماء إليها. فهذا مما يتنبه له، وهذا موضع يقع فيه الخطأ والزلل من كثير من المتوضئين المستعجلين. والموضع الآخر الذي يقع فيه الخطأ من كثير من المتوضئين لكنه من قبيل الجهل، ما هو من قبيل العجلة، من قبيل الجهل. فبعض الناس إذا ما توضأ وغسل يديه، إذا غسل كفيه في أول الوضوء، لا يعيد غسل الكفين عند غسل اليدين إلى المرفقين، لا يعيد غسل الكفين عند غسل اليدين إلى المرفقين، ويغسل اليدين من مفصل الكف، يترك الكف ويغسل اليدين من مفصل الكف إلى المرفقين بحجة أنه قد غسل الكفين قبل ذلك. وهذا الفعل خطأ محض، والوضوء لا يصح بذلك، وإذا لم يصح الوضوء فإن الصلاة لا تصح. وغسل الكفين في أول الوضوء من قبيل السنن، غسل مستحب، وغسل اليدين بعد ذلك من أطراف الأصابع إلى المرفقين من قبيل الركن، ركن من أركان الوضوء. والسنة لا تقوم مقام الركن، السنة لا تقوم مقام الركن. فإذا غسل المتوضئ كفيه في أول الوضوء، فإذا وصل بعد ذلك إلى غسل اليدين، فالواجب عليه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرافق كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. والاقتصار على غسل اليدين من مفصل الكف إلى المرفق مبطل، نعم مبطل للوضوء. هذا الفعل لا يصح به الوضوء، لا يصح الوضوء بهذا الفعل، فهذا وضوء باطل. وإذا ما صلى بهذا الوضوء فإن الصلاة لا تصح. فهذا الموضع الآخر يقع فيه كثير من الناس، أو يخطئ فيه كثير من الناس، لكن ما هو من قبيل العجلة، وإنما من قبيل الجهل. أما الموضع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فإن من يقع فيه في الغالب نعم بسبب العجلة، من يقع في هذا الأمر غالبا يكون السبب في ذلك هو العجلة، الاستعجال في الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. وهذه الكلمة، كلمة ويل، اختلف العلماء في معناها، فمن أهل العلم من يقول المراد بها المشقة من العذاب، ويل بمعنى المشقة من العذاب، ومن أهل العلم من يقول هي شدة الشر، ويل بمعنى شدة الشر، ومن العلماء من يقول ويل جبل في جهنم، ومنهم من يقول وادي في جهنم، وجاء في ذلك ما لا يثبت من الحديث. نعم جاء في ذلك ما لا يثبت من الحديث. وقال بعض العلماء ويل المراد بها ويل كلمة تقال عند الوقوع في الهلاك, ويل كلمة تقال عند الوقوع في الهلاك, وويح عند مشارفته, عند مشارفة الهلاك. فالويل عند الوقوع في الهلاك وويح عند مشارفة الهلاك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة في شأن الكافرين الذين أصابهم الهلاك, كما قال سبحانه وتعالى عنهم أنهم يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فقالوها عند حصول الهلاك لهم, قالوا هذه الكلمة عند حصول الهلاك لهم. وقال بعض العلماء أصل كلمة ويل وي, أصل كلمة ويل وي, لكن لما كانوا يقولون ويل لفلان أضافوا اللام إليها, وإلا أصلها وي, لكن لما كانوا يقولون ويل لفلان ويل لفلان أضافوا اللام إليها. وعلى كل هذه الكلمة تدل على الزجر عن هذا الفعل, ويل للأعقاب من النار. وعرفنا المراد بالأعقاب مؤخرة القدم, ويل للأعقاب من النار, وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. فإن الفعل إذا حصل بسبب فعله أو بسبب تركه التوعد من النار يدل على أن ذلك الفعل من الكبائر أو ذلك الترك من الكبائر. فعدم غسل هذا الموضع من أسباب دخول النار, فدل ذلك على أن عدم غسل هذا الموضع كبيرة من كبائر الذنوب, وأن غسل هذا الموضع من الواجبات. وفي هذا الحديث رد على من قال أن فرض القدم المسح, أن فرض القدم المسح أي المسح على معناه الخاص كمسح الرأس. فهذا الحديث يرد هذا القول, لو كان فرض القدم هو المسح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار, وذلك أن المسح يكون على العقب ولا يكون في أعلى القدم, المسح يكون في أعلى القدم ولا يكون المسح على الأعقاب, فالأعقاب ما هي موضع المسح. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار, هذا ما يدل على أن فرض القدم هو المسح على معناه, فرض القدم هو الغسل وليس فرض القدم هو المسح على معناه, على معناه الخاص. فهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة, والقول بأن فرض القدم المسح قول خارج عن أقوال العلماء, وإنما يقوله الشيعة وهكذا الخوارج يقولون مثل هذا القول ويحتجون بآية الوضوء بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا أمر الله سبحانه وتعالى بمسح الأرجل كما أمر بمسح الرأس, والآية جاءت بقراءة النصب وأرجلكم، وبقراءة الجر وأرجلكم. فالشاهد من هذا أنهم قالوا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المسح، مسح الرؤوس ومسح الأرجل، ولم يأمر الله عز وجل بغسل الأرجل، وإنما أمر بمسحها. والاحتجاج بهذه الآية على هذا المعنى احتجاج غير صحيح، فإن غسل القدمين جاءت بالأدلة المتكاثرة المتواترة، كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل قدميه في الوضوء، هذا من مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام تواترا عظيما، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن تواتر ذلك أعظم من تواتر آية الوضوء، أن التواتر الذي في هذه القضية المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام من غسل قدميه في الوضوء، أن التواتر في هذا في هذه الأحاديث أعظم من التواتر في آية المائدة، هكذا يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد أنه مسح على قدميه، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما عرفنا يدل على عدم مشروعية ذلك، فإن المسح لو كان مشروعا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فإنهم لما غسلوا أقدامهم جاءوا بالمسح زيادة في موضع الفرض، لو كان الفرض هو المسح فقد حصل منهم المسح وزيادة، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم ويل للأعقاب من النار؟ أما الآية فلا تدل على هذا المعنى، وإنما أتى من قال ذلك من الجهل، وإلا الآية لا تدل على هذا المعنى، فإن الله سبحانه وتعالى حين قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على القراءتين، المسح في لغة العرب جنس يشمل نوعين، المسح في لغة العرب جنس يشمل نوعين، فالمسح في لغة العرب يشمل المسح الخاص وهو المسح من غير إسالة كمسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، ويأتي المسح والمراد به المسح مع الإسالة وهو بمعنى الغسل، ويقول القائل تمسحت للصلاة بمعنى توضأت، تمسحت للصلاة بمعنى توضأت، فالتمسح للصلاة هو الوضوء، والوضوء ما هو مجرد مسح على المعنى الخاص، الوضوء فيه غسل للأعضاء، غسل لجميع الأعضاء ما عدا الرأس فإنه يمسح، فهذا مما تعرفه العرب يطلقون المسح على الأمرين، فالمسح جنس تحته نوعان، وهما المسح بالإسالة الذي هو معنى الغسل، والمسح بغير إسالة الذي هو المسح الخاص، وهذا موجود في أشياء كثيرة في لغة العرب، يطلقون الشيء على معناه العام أو على معناه الخاص، هذا موجود بكثرة في لغة العرب، ومن ذلك إطلاق ذوي الأرحام، فيطلق ذلك على من بين الشخص وبينه قرابة، سواء كان من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصابات أو من غير هؤلاء، يطلق على سائر الأقرباء، ويطلق أيضا على المعنى الخاص على من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، يطلق على المعنى الخاص على من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كما هو موجود في علم الفرائض، ميراث، حين يقول ميراث ذوي الأرحام يريدون من ليس بصاحب فرض ولا تأصيل، هذا من الإطلاق الخاص، وله إطلاق عام يشمل سائر الأقرباء من ذوي الفروض والعصبات وغير هؤلاء. وأشياء كثيرة في لغة العرب يكون لها معنى عام تطلق عليه ومعنى خاص تطلق عليه، وهكذا المسح. المسح فيه المعنى العام وفيه المعنى الخاص. فمسح الرأس هو المسح الخاص، المسح على الرأس هو المسح الخاص، وهو المسح من غير إسالة. وأما مسح القدم فهو على المعنى العام، فالمراد به غسل القدم. والمبين لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه المسح الخاص ويغسل قدميه، وهو داخل في مسمى المسح باعتبار العموم، فبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. والقرآن لا يخالف هذا المعنى، القرآن لا يخالف هذا المعنى، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين، فقال سبحانه وتعالى إلى الكعبين، وفي كل قدم كعبان كما هو معلوم، قال إلى الكعبين. والمسح يكون إلى الكعبين، المسح بمعنى الخاص يكون إلى الكعبين، وإلا يكون إلى الساق، يكون إلى الساق المسح، يمسح القدم إلى الساق، ولا يكون المسح إلى الكعبين. وش الذي يكون إلى الكعبين؟ الغسل، الغسل هو الذي يكون إلى الكعبين. والقول بأن المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم هذا غير صحيح، وذلك أن في كل قدم كعبا واحدا. تفضل. والله سبحانه وتعالى قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب، كما قال سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، لما كان في اليد مرفق واحد قال الله عز وجل إلى المرافق، لكن لما كان في القدم في كل قدم كعبان قال الله عز وجل إلى الكعبين، فليس المراد بالكعب العظم الناتئ على ظهر القدم، وإنما الكعب المعروف عن يمين القدم وعن يسار القدم، وفي كل قدم كعبان. فالآية تدل على هذا المعنى، وقراءة النصب تدل على هذا المعنى، قراءة النصب أيضا تدل على هذا المعنى، فإن نصب الأرجل عائد على الأيدي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم وأرجلكم، فقراءة النصب تعود إلى الغسل، قراءة النصب تعود إلى الغسل. وقراءة الجر هي بمعنى ذلك، قراءة الجر هي بمعنى ذلك، فإن المراد بالمسح كما عرفنا المسح بمعناه العام الذي يشمل الغسل، ويشمل المسح من غير إسالة كمسح الرأس والعمامة وكمسح الخفين. وهكذا مما يمكن أن يجاب به في تأويل الآية إذا سلمنا جدلا على أن المراد بالمسح هو المسح من غير إسالة، فتحمل الآية على مسح القدمين في الخفاف، مسح القدمين في الخفاف، هذا لو سلمنا جدلا على أن المراد بالمسح هو المسح الخاص، ويكون المبين لذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون قراءة النصب تدل على غسل القدمين، عند تجردهما عن الخفاف. وقراءة الجر تدل على مسح القدمين أي مع الخفاف إذا لبس الخف، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المس على الخفاف، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا غسل القدمين، وكل هذا مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، غسل القدمين والمس على الخفين، كل هذا مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يقال مثل هذا القول من باب التنزل والمجادلة. وإذا قال قائل لما ذكر الله سبحانه وتعالى مسح الأرجل إذا كان المراد بذلك الغسل، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى المسح والمراد بذلك الغسل، ولما لم يذكر الله سبحانه وتعالى الغسل؟ والجواب عن ذلك والله أعلم أن القدمين موضع إكثار الماء عند كثير من الناس، بقية الأعضاء تغسل غسلا خفيفا، وإذا وصل المتوضأ إلى قدميه فإنه يكثر من صب الماء، وربما لو جمع الماء الذي غسل به قدميه يكون أكثر من الماء المستعمل في سائر أعضاء الوضوء. وهذا الفعل خلاف السنة، فيكون في الآية دلالة وحث على التخفيف نعم في غسل القدمين، يكون في الآية دلالة على التخفيف في استعمال الماء في هذا العضو. وقد ذكر معنى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن أحسن من بسط القول حول هذه الآية وبين معناها، وأبطل من حمل الآية على معنى المسح بمعناه الخاص، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، له المباحث المبسوطة والكلام النفيس في بيان ذلك وقد بسط القول رحمة الله عليه في كتابه منهاج السنة النبوية، وهكذا له مباحث طيبة موجودة في مجموع الفتاوى. فمن أراد البسط حول هذه المسألة حول آية الوضوء فليرجع إلى ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ومما ينبه له في هذا الموضع أن العلامة النووي رحمة الله عليه حين ذكر المذاهب في هذه المسألة فذكر أن ممن ذهب إلى مسح القدمين محمد بن جرير، إلى أن محمد ابن جرير ممن ذهب إلى مسح القدمين، فذهب إلى ذهن كثير من العلماء أن المراد بذلك هو محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، فإنه إذا أطلق فالمراد به صاحب التفسير، فهو الذي اشتهر بهذا الاسم محمد بن جرير. وإذا قال العلماء محمد بن جرير يعنون بذلك الإمام الطبري إمام المفسرين رحمة الله عليه. ففهم بعض العلماء أن هذا من زلات محمد بن جرير الطبري، وليس الأمر كذلك، فالطبري رحمة الله عليه كتبه مبثوثة ككتاب التفسير وغير ذلك من الكتب، ولم يأتي عنه هذا القول قط، وما قاله الإمام الطبري رحمة الله عليه قط، وحاشاه أن يقول مثل هذا القول ويخالف عامة العلماء، فهو أبعد ما يكون من مثل هذه الأقوال الشاذة المنكرة. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن، نبه على هذه المسألة وبين أن هذا الرجل ما هو الطبري وإنما تشابهت الأسماء، بل هذا الرجل من رجال الشيعة يقال له محمد بن جرير، وذكر رحمة الله عليه أنه وقف له على تآليف في ذلك، في يعني تآليف في الانتصار لمذهب الشيعة، فهو من الشيعة، لكن لما تشابهت الأسماء ظن من ظن أنه محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، فهذا مما يتنبه له في نقل أقوال العلماء. نقف إلى هذا الموضع